والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعافين إلى قيام يوم الدين. وكان الكلام في تعريف علم الأصول وفي بيان الضابطة للمسألة الأصولية. وكما ذكرنا أنه التعريف المشهور الذي عرفه المحقق القمي هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. ثم جاء الآخر رحمة الله عليه وعرفه بأنها صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. وبلا شك أن التعريف الأول تعريف المحقق أو تعريف المحقق القمي والتعريف المدرسي المشهور هو من أخصر التعريفات، لكنه واجه بمجموعة من الإشكالات. هذه الإشكالات جعلت كل فقيه وكل أصولي يتخذ طريقه في كيفية إصلاح هذا التعريف من أجل شموله لكثير من المسائل الأصولية. وهذه المشكلة تأتي في التعريف وضابطة المسألة الأصولية، وكذلك تأتي في تحديد الموضوع، لأن المسائل الأصولية مسائل مشتتة، مسائل لا يجمعها شيء واحد فقط وموضوع واحد. فلذلك كان هناك مشكلة في إيجاد ضابطة معينة مختصرة بعبارة جامعة تجمع كل هذه المسائل. ولذلك تجد هناك من يشرق ومن يغرب ويزيد في عدد التعريف وفي إضافة التعريف حتى يشمل أكبر عدد ممكن من المسائل التي تبحث في علم الأصول. كانت هذا التعريف تعريف المدرسي المعروف هو التعريف المصطلح للمحقق القمي، يورد عليه ثلاث إشكالات رئيسية. الإشكال الأول هو في خروج الأصول العملية عن هذا التعريف، لأن الأصول العملية هي غير ممهدة للحكم الشرعي الواقعي، وإنما هي وظائف عملية يرجع إليها الشارع ولا تعطيك حكما شرعيا. وكذلك الظن، إذا قلنا بحجية الظن بناء على الانسداد وتمامية مقدمات الانسداد وبناء على حجية الظن من جهة حكم العقل والمصطلح عليه بأنه حجية الظن الانسدادي بناء على الحكومة، يعني يحكم العقل بحجية الظن مطلق الظن. فهذه الأمور كلها ليست ممهدة لاستنباط الحكم، ممهدة لاستنباط والحكم الأحكام الشرعية. فلذلك قالوا أنها تخرج عن التعريف، وخروج الأصول العملية عن التعريف أمر مشكل. الإشكال الثاني الذي ظهر الذي أول ذكروه هو اختلاط هذا التعريف بالقواعد الفقهية. إذا القواعد الفقهية أيضا كذلك، أي قاعدة فقهية إنما عندما تستعملها تستنتج منها حكما شرعيا، بطلان هذه الصلاة مثلا، أو قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. عقد البيع من العقود التي يضمن صحيحها بالثمن المسمى، ففاسدها إذا تبين فساد العقد فإنه يكون مضمونا أيضا. القرض عقد مضمون، يعني لازم ترجع هذا القرض. فإذا فسد هذا القرض، تبين أن هذا القرض فاسد والمقترض قد استلم مثلا المبلغ، فهو ضامن له. فإذا كان صحيح العقد مضمون ففاسده أيضا يكون مضمونا، إذا كان صحيح العقد غير مضمون ففاسده أيضا لا يكون مضمونا. وهذه قاعدة تستنتج منها أن فاسد عقد البيع يكون مضمونا، وهذا حكم شرعي. فقالوا بأن هذا التعريف لا يمنع من شمول القواعد الفقهية. وأشكلوا عليه بإشكال ثالث، وهو أنه القواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. معاني الكلمات، معاني الألفاظ شو؟ كلمة الصعيد عندما تبحث عن معناها، أليس هذا له دخالة في استنباط الحكم الشرعي؟ أن ماذا تعني كلمة الصعيد؟ هل معناها واسع؟ هل معناها ضيق؟ عندما تعود إلى معرفة الألفاظ وراحة الألفاظ ومعرفة معاني الألفاظ ومعاني الكلمات سعة وضيقا، هذا له دخال في عملية الاستنباط واستنباط الحكم الشرعي. وكذلك قال علم الرجال أيضا كذلك، علم الرجال أيضا له دخال عندما تعرف وثاقة الرجل من وثاقة الراوي من عدم وثاقته، أو أنه أن الظنون الرجالية، كل أبحاث علم الرجال أيضا لها دخال في عملية الاستنباط. فماذا، هل تدخل في علم الأصول، دخلت في علم الأصول؟ هذه الإشكالات الثلاثة المهمة هي الإشكالات التي دعت الأصوليين إلى التفكير بشكل أكثر من أجل تدقيق في التعريف بنحو يصبح التعريف أكثر جمعا لأفراده وأكثر جمعا لهذه المسائل الأصولية. لأن الفقهاء الآن عندما جاءوا، أو كما تعلمون وأشرح، لأن المسائل الأصولية نمت مع مرور الوقت، يعني الأصول العملية ما كانت موجودة قبل كله، اجت في عهد الوحيد البغاني ودخلت في مباحث الأصول، وبعض مباحث الألفاظ ما كانت موجودة اجت ودخلت في مباحث الألفاظ، وهكذا نما علم الأصول وتطور وزادت مسائله بكثرة مع مرور الوقت ومرور الأبحاث وزيادة البحث العلمي. المحقق الآخر جاء أضاف إضافة وهي أو ينتهى إليها في مقام العمل، وقال بأن صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية أو ينتهى إليها في مقام العمل. يعني إذا أنت في مقام العمل تنتهي إليها حتى يدخل الأصول العملية. الآخرين قالوا له هذا إذا إحنا صار البناء كل مسألة نظن أنها خارج علم الأصول ما مشمول بالتعريف يجي نضيفه، فهذا معنى خذ نضيف أصول علم الأصول، نقول علم يبحث عن كذا وكذا 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 وكذا، ونعدل وندخل في التعريف كل مسألة يمكن أن تكون خارج علم الأصول أيضا نضيفها على التعريف. المرزا النائيني على الله مقامه ذهب وجاء وقال الذي يحل هذه المشكلة أنه نقول أن المراد من الحكم الشرعي الوارد في تعريف المحقق القومي هو الحكم الشرعي الأعم من الواقع والظاهر، يعني العلم بالقواعد الشرعية، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الظاهرية والواقعية أعم، ولا نختص بالواقعية فقط. هذا الشيء صحيح، أدخل مثل الأصول العملية الشرعية، لأن تترك كل شيء لك حلال أو رفع عن أمتي ما لا يعلمه، ما الحكم المشكوك به فهو مرفوع عنه، اللي هو أشبه بالحكم الشرعي الذي يعطيك حكما ظاهريا. لكن الكلام أن هل كل الأصول العملية كذلك، قبح العقاب بلا بيان. الأصول العملية العقلية التي حكم العقل، يعني قبح العقاب بلا بيان يعطيك حكم ظاهري، يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب عند عدم العلم بس، أما لا تعطيك حكما شرعيا ظاهريا. وكذلك في علم الأصول عندما تقرأ الظن الانسدادي يحكم العقل بحجية مطلق الظن، هذا حكم العقل، ليس هو منشأ أو ليس هو الذي يؤدي إلى حكم شرعي ظاهري الذي يؤدي إلى حكم شرعي ظاهري، أو الدليل الذي يكون مثلا الذي يحصل منها الظن. فلذلك ظل الإشكال قائما. السيد رحمة الله عليه نجي قال نحن نجي نحاول أن نصيف هذا التعريف من خلال تشخيص معنى الاستنباط، وأن الاستنباط هو تحصيل الوظيفة، الاستنباط هو تحصيل التكليف، الاستنباط هي عملية جعل مقدمات، هذه المقدمات تنتج لي حكما شرعيا واقعيا، تنتج لي الحكم اللي أنا مكلف به، الحكم اللي تنتج لي الحكم الذي يكون مبرئا للذمة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. فالاستنباط هو ليست عملية تطبيق قواعد تأتي وتطبقها على مصادقها، وإنما عملية تهيئة مقدمات، هذه المقدمات هذه المقدمات تنتج لي نتيجة، هذه النتيجة هي نتيجة فقرية، هذه النتيجة نتيجة فقرية. فلذلك لما اجى عرفه قال هو تحصيل، فلذلك اجى قال اما ابتدون عرفه بتعريف بانه هو تحصيل الوظيفة الفعلية للمكلف، العلم بالقواعد لتحصيل العلم بالوظيفة الفعلية للمكلف. يعني هناك قواعد، هذه القواعد تحصل الوظيفة الفعلية. هسه الوظيفة الفعلية حكم شرعي واقعي من خلال أمارات، من خلال قطع، من خلال علم وجداني، من خلال علم تعبدي، أو من خلال التنجيز والتعذير المجزية والمعذرية اللي تكون من خلال الأصول العملية، وبذلك أحل هذا الإشكال. إذا تحافظون على التعريف نفسه، لازم كلمة الاستنباط، كلمة الاستنباط تفسرونها بما يوافق ما ذهبنا إليه، وهو تحصيل مطلق ما يحتج به على العبد. أي شيء يحتج به على العبد أو أي شيء يكون حجة على الحكم الشرعي هو يقرأ ويبحث في علم الأصول. تحصيل القواعد التي يحتج بها على الحكم الشرعي. هسه هاي القواعد كانت علم وجداني، كانت علم تعبدي، كانت مجزية، كانت معذرية، كانت أصول عملية شرعية، كانت أصول عملية عقلية. حتى يبين هذا التعريف وحتى يبين هذه النتيجة، قال حينئذ نشوف الإشكالات التي أوردوها على التعريف نستطيع أن نردها من خلال هذه الصياغة أو من خلال هذا البيان لمعنى الاستنباط. لذلك تعرض لمجموعة من المطالب. المطلب الأول أنه أن علم الأصول أو مسائل علم الأصول شو هي فرقة عن مسائل العلوم الأخرى. طبعا أكو علوم واضحة، علم الطب واضح فرق عن مسائل علم الأصول، لكن العلوم اللي تلها دخالة، علم النحو، علم اللغة، علم الصرف، علم البلاغة، علم المنطق، هذه علوم كلها إلها نوع من الدخالة في وين؟ في تحصيل الحكم الشرعي، وتكون لها دخالة في معرفة الحكم الشرعي. فلذلك يرد الإشكال، طب ليش أدخل هذه الكلمة؟ ليش ما أدخل؟ ليش ظهور فعل الأمر وأجي أبحث عن ظهور فعل الأمر أنه ظاهر في الوجوب أو لا، أجعله مسألة أصولية، ومعنى كلمة الصعيد لا أجعله مسألة أصولية. يعني مباحث اللغة اللي تعرف بها معاني الكلمات لا تكون مسألة أصولية، بينما ظهور كلمة الأمر اللي هو همات أيضا معنى ظهور صيغة افعل، ظهور كلمة أمر، مادة أمر، هذه أدخلها في علم الأصول، بينما بعض المسائل اللغوية اللي هي معاني الكلمات، معنى الكلمة هذا بمعنى له سعة أم له معنى ضيق، هذا ما أدخله في علم الأصول. شنو السبب؟ تحتاج إلى شنو؟ أن يميز مسائل علم الأصول عن علم الفقه، وبذلك يريد أن يعطي ضابطة للمسألة الأصولية. فلذلك جاء وقال بأن المسألة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. أنا عندي قياس وهو أهيئ مقدمات، هذه المقدمات بها كبرى، هذه الكبرى هي لا تحتاج إلى ضمن كبرى أخرى معها، كبرى أصولية أخرى معها. ما أحتاج إلى هذه الكبرى أن تكون هنا كبرى أخرى أصولية في علم الأصول معها. إذا احتاجت إلى كبرى أخرى فإذا هذه المسألة ليست أصولية. إجا وجع هذه الضابطة وقال أنه يجب أن تكون المسألة الأصولية حتى تكون مسألة أصولية. فلذلك نجي نقول يا عبد زرارة ثقة أم ليس بثقة؟ هذا شرح ينتجي، راح ينتجي أن أينما ورد زرارة فهو خبر صحيح. مثلا إحنا هل البحث عن وثاقة زرارة تنتج لي حكما شرعيا؟ لو أحتاج أن أجعل معها أن خبر الثقة حجة، من دون حجية خبر الثقة لا تنفعني أن زرارة ثقة وأن ما يرويه زرارة صحيح، هذا مين ينفعني وحده؟ لازم أأتي وأضم إليها شنو؟ أن خبر ثقة زرارة هو حجة. زين يقول في بعض الأحيان أنت خبر زرارة ثقة تحتاج حتى تصل إلى الحكم الشرعي ظهور الأمر الوارد في خبر زرارة أيضا يكون حجة. تحتاجين هنا كبريتين أصوليتين، حجية خبر الثقة، واحتاجت شنو؟ أن الظهور حجة. فشلون؟ يقول يكفي أن يكون هذه الكبرى ولو مرة واحدة، ولو في مورد واحد، ولو في مورد واحد. يعني إذا افترضنا هكذا أن خبر زرارة اللي هو خبر واحد جاء فيه نص قطعي، يعني نص يعني ما بيظن، يقول تجب عليك قراءة هذه السورة، استخدم كلمة وجوب مثلا، وهذه نص في الوجوب، فهنا حجية خبر الثقة هي الكبرى الأصولية الوحيدة، بعد ما أحتاج إلى ضم كبرى أخرى معها، ما أحتاج إلى ضم كبرى أخرى معها. وهكذا إذا أجينا إلى الظهور، إذا أجينا إلى الظهور أيضا كذلك، أنه إذا أجينا في خبر متواتر، خبر متواتر اللي هو قطعي الصدور، أو أجينا إلى آية قرآنية هي قطعية الصدور وبيها دلالة ظنية، بها أمر، هذا الأمر ظاهر في الوجوب لولا، أحتاج إلى أن الظهور حجة، فيكون هذا شنو؟ مسألة أصولية. ليش؟ لأن أنا احتاجت إلى في هذا المورد لا تحتاج إلى ظن كبرى أصولية معها. أي مورد أجد أن الكبرى وحدها هنا من دون حاجة إلى كبر أو من دون حاجة إلى ظن قاعدة أصولية أخرى معها، فإنه يؤدي إلى كون أن هذه المسألة مسألة أصولية، فيجعل هذا الضابط أول شيء، أنه ضابطة المسألة الأصولية أن تكون تقع كبرى في استنباط الحكم الشرعي، ولا حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى معها. هاي واحد. إجا المسألة الثانية أو القيد الثاني اللي وضعها، قال خب هنا في بعض الأحيان كلمة صعيد شنو فرق عن ظهور الأمر في الوجوب؟ لماذا كلمة الصعيد تدخلها؟ خب إجينا الآن أنه ظهور الأمر في الوجوب، هذه الكبرى، هاي بباحث الألفاظ. زين، الكبرى التي تدخل في علم الأصول شو هي؟ هي حجية خبر الثقة، حجية خبر الواحد، أو الكبرى هي ظهور الأمر، أن حجية الظهور، أن الظهور حجة، هاي هي الكبرى. فهاي مباحث الألفاظ، الأوامر، النواهي، مباحث الألفاظ كلها لازم تطلعها برا علم الأصول. ليش؟ لأن هذه متناقش الكبرى الأصولية، هاي تناقش صغريات. الأمر ظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في الحرمة، الظهور حجة، هاي الظهور حجة هي الكبرى الأصولية. فالبحث في علم الأصول عن الكبرى الأصولية هذه، الظهور حجة. أما الأمر ظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في الحرمة، كذا وكذا، هذه كلها شنو؟ هذه راح تكون صغريات، وهذه تكون خارج البحث الأصولي، فلازم نطلعها كلها. السيد رحمة الله عليه منتبه إلى هذا الإشكال، فقال لا، علم الأصول ما يبحث عن القواعد المسلم بها، أكو قواعد صحيح هي قواعد أصولية، لكنها قواعد مسلم بها، قواعد ثابتة، قواعد بلغ من التسليم إلى بها أنها أصبحت من البديهيات والضروريات التي هي مرتكز تباني الناس في معاملاتهم وفي تفاهم مع بعضهم البعض. فهذه بعد ما تبحث في علم الأصول. فكون الظهور حجة هي من هذه المسائل المتبانة والمسلم بها، فلا يبحث فيها عنها في علم الأصول. أما ظهور الأمر في الوجوب هاي راح تصير هي الكبرى الأخيرة بعد هاي الكبرى، أن حجية الظهور هاي بعد ما أبحث عنها في علم الأصول لأنها مسلم بها. زين، يا كبرى أن كل صيغة أمرين ظاهرة في الوجوب، هاي راح تصير الكبرى مالتي. فلما هاي الكبرى مالتي حينئذ تدخل في أبحاث علم الأصول، تدخل في أبحاث أنه هاي الصغريات كلها اللي احنا نعبر عنها صغريات هي في نفس الوقت قضايا كبرويه، لان الصغرى هذا الصغرى هاي جزء، هذا الامر الجزئي، هذه هي الصغرى. الكبرى هو الامر الكلي، فعندما اقول كل صيغه امر ظاهره في الوجود هاي الكبرى، هذه الكبرى صارت شنو؟ صارت مساله اصوليه. فاجى اضاف قيد اخر، هذا القيد شنو؟ ان تكون هذه الكبرى، ان تكون هذه الكبرى، ان تكون هذه الكبرى غير مسلمه. فاذا كانت مسلمه ومحل تسالم ولا اختلاف فيها فلا تبحث في علم الاصول، فتصعد هذه التي تسمى صغريات تصعد هي تصير كبريات، وينطبق عليها الضابط اللي ذكرناه، وهي ان تكون المساله الاصوليه كبرى توصل ويستنبط من الحكم الشرعي من دون ضم كبرى اصوليه اخرى. فهاي الضابط المصنف حافظ عليها السيد الخوي، وقال تنطبق على مراحة الألفاظ، وبالتالي تدخل في أبحاث علم الأصول. بس يقول خوف مع هذا، مع هذا حنعدد بعض المسائل التي لا تدخل في باب علم الأصول، ما تنطبق عليها الضابط، مثل دلالات، مثل بحث أن الألفاظ موضوعة، أن أسماء العبادات موضوعة للصحيح أو للعام، أن المشتق حقيقة فيما تلبس للمبدأ أو ليس كذلك، أدوات العموم. يقول خب هذه ما تخرج خارج علم الأصول، ماكو مشكلة، لكنها لأنها لم تبحث في مكان آخر فبحثها في هذا العلم. فلذلك يقول أن هذه القاعدة، هذه الضابطة هي الضابطة التي يجب أن نحافظ عليها، وهي أن تكون هذه الكبرى الأصولية القاعدة التي نبحث عنها في علم الأصول تمثل كبرى في القياس الاستنباطي، في استنباط الحكم الشرعي الكلي الفقهي. وهذه الكبرى لا حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى لها. من هنا المصنف يقول بأنه لو إحنا شفنا هاي العلوم المختلفة كلها ونريد نشوف تدرجها حتى نصل إلى علم الفقه، نجد أن علم الأصول هو آخر علم نحتاجه لكي نصل إلى المسألة الفقهية وإلى الحكم الشرعي الفقهي. فلما أجي أشوف مرتبة علم الأصول بالنسبة إلى العلوم الأخرى، النحو والصرف واللغة والبلاغة وأي علوم من العلوم الأخرى الذي له أي دخالة في معرفة الحكم الشرعي، نجد أن علم الأصول يمثل الركيزة الأخيرة، أو يمثل الخطوة الأخيرة التي من خلالها أخطو إلى معرفة الحكم الشرعي الفقهي. فلذلك لما يجي عبر عن مرتبة علم الأصول، مرتبة علم الأصول، فحين لم يقول أن الأصول هي تمثل المبادئ القريبة، أكون هناك مبادئ بعيدة، يعني مقدمات بعيدة، النحو واللغة وكذا هاي مقدمات بعيدة، أقرب مقدمة لتحصيل الحكم الشرعي الفقهي هو علم الأصول. وبذلك تكون مرتبة علم الأصول هي ملاصقة لصيقة بعلم الفقه، بحيث أن من دون هذه الركزة الأخيرة ومن دون هذه الخطوة الأخيرة لا أتمكن من الوصول إلى الحكم الشرعي الفقهي، أحتاجها ضروريا. هي الخطوة الأخيرة التي أحتاجها من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي الفقهي. إذن من خلال هذا الأمر المصنف أو السيد رحمة الله عليه أجاب عن الإشكال الأول، وهو اللي يشكل على تعريف علم الأصول، العلم بالقواعد الموحدة لاستنباط الحكم الشرعي، أنه الأصول العملية تكون داخلة من خلال فهم معنى الاستنباط، وأن الاستنباط نفهمه معناه الواسع العام مو معناه الضيق، لأن المعنى الضيق للاستنباط هو شنو؟ هو الإحراز، هو الإثبات الحقيقي للحكم الشرعي الواقعي، هو إحراز الحكم الشرعي الواقعي. أما إذا فسرنا الاستنباط معناه العام، يكون معناه هو معرفة ما هو منجز ومعذر بالنسبة للحكم الشرعي الواقعي، في حين إذا الأصول العملية تكون بها تنجيز وتعديل، بحيث إذا تصادف الحكم الواقعي فيكون منجزا، إذا خالفوا فيكون معذرا. فلما نفسر الاستنباط بهذا المعنى العام راح تدخل الأصول العملية. إجينا الإشكال الآخر وهو أن مباحث الألفاظ هل تدخل في علم الأصول أم لا تدخل؟ يقول نعم تدخل. تدخل في علم الأصول بالطريقة التي ذكرناها، وهو أن الضابطة في دخولها أن المسألة الأصولية هي تمثل الكبرى التي لا تحتاج إلى ضم كبرى أصولية أخرى، هي كبرى قياس الاستنباط ولا حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى معها. هذا الثاني. يبقى القيد الثالث أو الإشكال الثالث، إن هل هناك تداخل بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ أين بينهما؟ شنو انفتاح وبينهما؟ يمكن التفكيك بينهما ويمكن فرز القاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية. من هنا تعرض إلى هذا المبحث، شنو هو الفارق المائز بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية والقواعد الأصولية الجامع بينهما للوهلة الأولى أن كل من يعطيك قاعدة، كل من يعطيك في القاعدة، مثل لما يجي يقول لك هذا خبر الثقة حجة، هاي قاعدة. يجي يقول لك في القاعدة أن كلما فرغت كل أمر عبادي فرغت منه ثم شككت فيه بعد الفراغ فامضيه كما هو، يعني اعتدت بشكل هذا قاعدة الفراغ. وهكذا رح تقول للقواعد الفقهية، اللي القواعد الفقهية عبارة عن مسائل فقهية متعددة، هذه المسائل شنو تيجي تطبقها في حياتك العملية. القواعد الفقهية على نحوين، قواعد تستعمل في تشخيص الموضوعات الخارجية، تطبق على الموضوعات الخارجية، وقواعد تعطيك حكم الموضوع الخارجي، يعني ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. أنا عندي قاعدة، أنا عندي شيء حكمه هو الضمان، هذا حكم الضمان ثابت لهذا العقد، هذا العقد أدري به، هذا عقد بيع، هذا عقد هبة، ما عندي مشكلة من جهة الموضوع، عندي مشكلة من جهة الحكم، عندي مشكلة من جهة الحكم. فتأتي هذه القاعدة وتعطيني حكم عقد البيع من جهة الضمان. تعطي قاعدة تجي مثلا إلى لا ضرر، لا ضرر يقول لك لا ضرر هو نفي الحكم الضرري، نفي الحكم الضرري. أجي أقول يا رب عقد البيع لزومه فيه ضرر، أو العقد المغبون، العقد الذي فيه غبن، لزوم عقد الغبن، لزوم العقد المغبون فيه ضرر، تجي قاعدة ترفع هذا الحكم، ترفع حكم اللزوم، فهي أعطتي في الحكم كلي. فهنا يجي هذه الإشكالات والتداخل، أن في بعض الأحيان هذه القواعد تعطيني أحكام متعلقة بالموضوعات وتكون شبه موضوعية خارجية، وتجي هاي الشخص لحكمها والشخص ليها، وتارة بعض الأحيان تكون الشبهات حكمية، فالقواعد يأتي التداخل فيما بينها. الركيزة الأولى في التفرقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، قال يقول بأن القاعدة الفقهية تنتج دوما حكما جزئيا ولا تنتج حكما كليا، يعني قاعدة الفراغ لما أجي أطبقها إيش أتوصل لها؟ إلى شو؟ إلى أن هذه الصلاة صحيحة أو مو صحيحة، أتوصل إلى أن هذه الصلاة صحيحة أو مو صحيحة. قاعدة التجاوز لما أجي أطبقها إيش أتوصل؟ أتوصل إني ما أعتلي بهذا الشكل اللي أنا شكيت به الآن، شكيت بالقراءة وأنا في الركوع، قاعدة التجاوز تقول لي امضي. فالقاعدة الفقهية تنتج لي حكما جزئيا. لما اجي القواعد الفقهية التي تعالج الموضوعات قالوا صحيح، القاعدة الفقهية لما تعالج موضوع معين تنتج حكم جزئيا، أما القاعدة الفقهية اللي تعالج حكم ما تعالج موضوع. لما تعالج حكم حينئذ ما راح تنتج حكم جزئي، أن كل عقد بيع هو شنو؟ هو مضمون. عقد البيع مضمون، مو هذا العقد الخارجي اللي انت سويته، فراح تجي نتيجة كلية أن اللزوم في العقد المضمون فيه ضرر فيرتفع. فوين يصير التداخل بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ في تلك القواعد الفقهية التي تنتج حكما كليا. يعني مثل ما حجية خبر الثقة أو حجية الظهور ماذا أنتجت؟ وجوب قراءة السورة في الصلاة. وجوب قراءة السورة في الصلاة هذا حكم كلي، مثل ما كل عقد بيع مضمون سواء كان صحيحا أو فاسدا، هذه قاعدة كلية، نتيجة شرعية فقهية كلية. فوين يصير التداخل؟ يصير التداخل بين القاعدتين الفقهية والأصولية في القواعد الفقهية التي تنتج أحكاما فقهية كلية. أما القواعد الفقهية التي تنتج أحكاما جزئية فلا يوجد هناك تداخل في بابينها. هذه أول نقطة يركزها السيد، لأن القاعدة الفقهية إذا كانت قاعدة فقهية تشخص الموضوع وتلقح الموضوع، حينئذ هذه قاعدة تتعامل مع مسألة جزئية تنتج حكما شرعيا جزئيا. هذه الصلاة صحيحة، هذه الصلاة فاسدة، هذه الكذا كذا، هذا المسكر حرام، يعني كل مسكر حرام. ايش تنتج؟ ان هذا الشراب اللي امامي مسكر او ليس مسكر؟ فهذه قاعدة فقهية. لان ايش راح تنتج لي؟ تنتج لي ان هذا السائل الذي امامي اللي هو مسكر هذا شنو؟ هذا حرام. فالقاعدة الفقهية تنتج التي تشخص الموضوعات تنتج ماذا؟ تنتج حكما شرعيا جزئيا. اجينا الى القسم الاخر وهو القواعد الفقهية التي تنتج حكما كليا. هنا يصير التداخل بينها وبين القواعد الأصولية. فكيف نميز بينها على طبق الضابطة التي ذكرها السيد رحمة الله عليه؟ هذا إن شاء الله
هو التفريق اللي
ذكرته في الدروس الماضية، التفريق بين الاستنباط. هذه إحدى الأمور التي سوف يذكرها المصنف.